بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الأخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بالرغم من أهمية وخطورة الأحداث التي تجري من حولنا، سواء ما جرى هذه الأيام في غزة في فلسطين المحتلة أو في سوريا أو ما يجري منذ مدة في البحرين واليمن وليبيا وغيرها، إلى أنني في هذه الليلة وفي هذا الحديث أجد نفسي معنيا بتركيز حديثي وكلامي حول القضايا المتعلقة بلبنان واللبنانيين، سواء داخل لبنان أو خارج لبنان، فيما بين أيدينا من ملفات ساخنة ومهمة وحساسة. ولأن الوقت لا يتسع حتى لهذه الموضوعات، أنا سأحاول أن أختصر وأجمل هذه الموضوعات اللبنانية قدر الإمكان. كما هي العادة أنا بعمل فهرس، فحتى كمان تكون العناوين اللي بدي أحكي عنها واضحة ومحددة. العنوان الأول بدي أحكي عن تداعيات ويكيليكس والمشهد السياسي القائم وإلى أين نحن ذاهبون في الوضع السياسي العام على ضوء هذا العنوان. اثنين، بدي أحكي عن موضوع ساحل العاج وأهلنا وأحبائنا في ساحل العاج وما يجري الآن. ثلاثة، بدي أحكي عن الموقف الأخير لرئيس حكومة تصريف الأعمال من إيران وموضوع سياسة المحاور. أربعة، بدي أحكي عن تهديد بطرد لبنانيين من البحرين وما يقال عن طرد لبنانيين من بعض دول الخليج. خمسة، بدي أطرق باختصار إن شاء الله لموضوع سجن رومية. وأخيرا بدي أحكي عن موضوع تشكيل الحكومة، مستجدات تشكيل الحكومة. بدي أحكي شوي، إذا بقي وقت وساعدنا الوقت بدي أحكي بالشكل بالمضمون. بالعنوان الأول، أنا العنوان الأول في جزء منه هو توضيحي وفي معالجة لجانب من الموضوع، وفي جزء منه لا تقييمي وتحليلي، وبدي أبني عليه رؤية، لأنه على ضوءها بدنا نعرف هذا البلد وين كان ماشي وهذا البلد لوين رايح. وهذا موضوع أكبر بكتير من أي تفاصيل لبنانية إلى علاقة بالحكومة أو بالسلطة أو بأي أمور أخرى. طيب، ببدأ بالعنوان الأول. جريدة الأخبار نشرت مجموعة من الوثائق الأمريكية التي حصلت عليها من موقع ويكيليكس. هذه الوثائق بعضها موقع أو مرسل من قبل السفير فيلتمان، وبعضها من قبل سيسون، وبعضها من مسؤولين آخرين. ما قرأناه حتى الآن من هذه الوثائق يمكن تصنيفه من زوايا متعددة. مثلا فينا نجي نصنفه على ضوء المضمون المكتوب. في صنف هو محاضر لقاءات مع شخصيات سياسية. في صنف هو عبارة عن استنتاجات السفير الأمريكي، مش انه محضر لقاء، انه هو شو مستنتج، هو شو طالع معه، فبيكتب استنتاجاته عن من لقاءات عقدها. صنف ثالث هو تقييم وانطباعات السفير عن شخصيات ومواقف هذه الشخصيات، مثل ارينا اليوم بتقييم السفير فيلتمان مثلا لرئيس سعد الحريري. طبعا بموضوع التقييم والاستنتاجات مو شرط انه يكون التقييم صحيح او خطأ، ممكن يكون صح ممكن يكون خطأ، والاستنتاج ممكن يكون صح ممكن يكون خطأ. بيبقى مضمون اللقاء أنه عم بيقول قلت له وقال لي وقلت له وقال لي، طالما لم يصدر نفي من قبل الشخصيات المعنية باللقاءات تبقى لهذه المحاضر قيمتها التي يمكن التوقف عندها. هذا تصنيف له علاقة بالمضمون. في تصنيف آخر له علاقة بالشخصيات والقوى السياسية التي تناولتها الوثائق. أنا هم صنفهم صنفين لأنه من هم بدنا ندخل على البحث. الصنف الأول اللي هو كان طبعا عدده قليل جدا، والذي تناول قيادات وشخصيات من قوى 8 آذار أو المعارضة السابقة. والصنف الثاني هو اللي تناول لقاءات أو استنتاجات أو تقييمات لها علاقة بقيادات وشخصيات من قوى 14 آذار. بدنا نعمل إطلالي على الصنف الأول وإطلالي على الصنف الثاني. في الإطلالي على الصنف الأول، حاول البعض استغلال ما نشر في الآونة الأخيرة في الأيام الأخيرة لإيجاد شرخ في العلاقة بيننا وبين بعض إخواننا وحلفائنا، خصوصا في حركة أمل وإلى حد ما مع التيار الوطني الحر، يعني بدرجة أقل، أو محاولة النيل من التحالف المستجد مع الأستاذ وليد جنبلاط. هلا من حيثيتين، تارة بلحاظ توظيف بعض مضمون ما نشر أنه ليكوا شو قايلين شو حاكين، وتارة أخرى بالادعاء بأن ما نشر وينشر من قبل جريدة الأخبار هو بطلب من حزب الله أو بموافقة حزب الله أو بالحد الأدنى بعلمه ورضاه. طيب خلنا نجي نناقش شوي بالمضمون وبعدين نناقش بالملاحظة الثانية أو الحيثية الثانية. أولا بالمضمون، بدي أبدأ من موضوع حركة أمل والأخ دولة رئيس نبيه بروي. يجب أن أؤكد أمورا ذكرتها أثناء حرب تموز، يا لما كان طيران عم يقصف وعم بينزل بنايات والشهداء عم يسقطوا، وبعد الحرب في مناسبات كثيرة، وأنا سأعيد التذكير بهذه الأمور، ولم يكن شيء مما قلت سابقا ولا أقوله الآن على سبيل المجاملة، وإنما قول الحق والحقيقة. منذ اليوم الأول الحرب إلى انتهاء الحرب وما بعد 14 آب، إذا بدي لخص بقول كان دولة رئيس الأستاذ نبيه بروي شريكا كاملا في قيادة هذه المعركة. نفس هذه العبارات أنا استخدمتها بال 2006. كنا سويا نحمل نفس الأهداف ونفس الهموم ونفس الآلام والآمال، وكنا ننسق يوميا كل من موقعه. أنا بكل صدق وللتاريخ أقول لقد تحمل الأخ رئيس نبيه بروي أمانة دماء الشهداء وتضحيات وثبات المجاهدين ومعاناة المهجرين، وعمل ليل نهار من موقعه، وناضل وفاوض وجادل وخاطر من أجل حماية لبنان وحفظ المقاومة وتحقيق الانتصار. لا أبالغ لو قلت لولا جهود الرئيس نبيه بروي وذكائه وحضوره وإخلاصه وسهره لا أعلم ما إذا كان يمكن أن تكون النتائج السياسية التي وصلنا إليها هي هذه. يمكن كان المشهد مختلف، لكن في شيء أنا بحب هون وضحه وقوله، أنه من اليوم الأول اتفقنا على توزيع المسؤولية. يعني بشكل أساسي أنا كنت عم تابع الميدان ومش غايب عن الموضوع السياسي، ودولة الرئيس كان عم بتابع المفاوضات والموضوع السياسي وهو كاملا بصورة الميدان ومش غايب عن الميدان، سواء بالتواصل معنا أو بالتواصل مع قيادات وكوادر حركة أمل الذين أيضا كانوا موجودين في الميدان. لكن من اليوم الأول دولة الرئيس قال شيء، قال لك وكيف أنا فاوض، كيف بناوي وكيف بنائي، شو الأدبيات اللي بستخدمها، شو الحجج، كيف بدي أمنع الأمريكان وغير الأمريكان، هاي مسؤوليتي، هذا توكولة إلي. نحن سلمنا بهذا الأمر، وهو أكثر من مرة سمع مني أنه نحن سلمين له بالأستاذي بهذا الموضوع. لست بحاجة لأذكر أمثلة، هلا يمكن ما يكون مناسب، يمكن هو ما بيقبل. لما نسأنا موضوع الجيش كيف ينطرح من البدايات، أو نسأنا موضوع مزارع شبعة، كان هدفنا حقيقة أنه إذا نقدر تنتهي الحرب على قاعدة استعادة مزارع شبعة، نعتبر هذا انتصار كبير للبنان وللمقاومة، طبعا بخلفية مختلفة عن خلفية 14 آذار اللي بيجي لبعد شوي. بالتالي هذا موضوع نحن كنا عم نشهده ليل نهار، ساعة بساعة، دقيقة بدقيقة. هذا لا يمكن لاستنتاجات فيلتمان أو الهمس واللمز من هنا أو هناك أن تنال من حقيقته ومن صدقيته ومن صحته، لأنه هذا نحن شيء كنا عايشينه سوا بالليل وبالنهار وبالألم وبالدمع وبالبسمة وبالأمل وبالمعاناة. وبتعرفوا هذيك الأيام قديش كانت أيام صعبة. لذلك عندما ينشر أو ينقل أو يقال أو يهمس، هذا لا يقدم ولا يؤخر ولا ينال شيئا من قيمة هذا الجهد الكبير، عندما نعلم علم اليقين الدور التاريخي والحقيقي الذي لعبه الرئيس نبيه بيري طوال الحرب، وفي نفس الوقت نحن نعلم ماذا قام به آخرون بالعكس، وهذا ما تكشفه طبعا الوثائق، لكن نحن نعرف هذا بدون وثائق، بدون وكليكس، هذا شيء نعرفه لأنه كان نحن أيضا طرف في النقاش في داخل الحكومة وفي خارج الحكومة. كذلك إذا جينا بدنا نحكي أما الإخوة في حركة أمل وأخوات، أما حركة أمل برجالها ونسائها، كانت أيضا الشريك الكامل في الميدان، وسقط الكثير من الشهداء كما سقط شهداء لقوى أخرى في المقاومة، والشريك الكامل في الصمود وفي معاناة تهجير وفي السياسة والإعلام والموقف وكل الأعباء والتضحيات. ولم نرى كل أيام الحرب وما بعدها من كوادر حركة أمل ومسؤوليها إلا كل التلاحم والأخوة والتعاون والإخلاص، ولولا هذا إخواني وأخواتي كل مشاهدين، لولا هذا لما أمكن تحقيق الانتصار، ولا أمكن العبور من مرحلة ما بعد وقف الحرب والآلام والمعاناة الكبيرة التي عانى منها سكان المناطق التي استهدفت خلال الحرب. هلأ إذا سفير أمريكا بينقل شيء عن نائب أو وزير أو مسؤول، فهذا لا يعبر حكما عن موقف الحركة. لو فرضنا أن ما كتب صحيحا، أن ما كتب صحيح أو دقيق، ويكفي أن ينفي صاحب العلاقة، وفي أكثر من مناسبة أصحاب العلاقة نفوا أنه لا هذا مش صحيح أو مش دقيق أو لا مش هيك حكينا. في مسألة العلاقة بين حزب الله وحركة أمل، أود أن أختم بملاحظة لكمل بقية الموضوع، وهي التالية: أنه دائما كان هناك وما يزال رهان عند كل الذين يستهدفون مقاومة في لبنان وموقعها وقوتها ومجتمعها وحاضنتها الشعبية والسياسية، كان دائما عندهم رهان لما بيحكوا عن ضرب المقاومة وعزل المقاومة وضعف المقاومة، أنه يشتغلوا على موضوع حزب الله حركة أمل والتفرقة بينهما. وهذا مبين بوثائق وكليكس لما نجي للصنف الثاني اللي له علاقة ب 14 آذار. من 2005 اللي بيحكوا مع بعضهم، بيحكوا مع الأمريكان، لازم نشتغل نبعد رئيس بيري عن حزب الله، لازم نفصل حركة أمل عن حزب الله ضمن أي هدف. هلا نجي له. أقول لكل هؤلاء عليهم أن ييأسوا من هذا الأمر، لأن الثقة والتعاون والتكامل والأخوة التي تم تكريسها في الحد الأدنى على مدى 20 عاما، نحن ما مننكر قبل اختلفنا وتنازعنا وتقاتلنا، لكن خلال 20 عاما على الأقل، وبالأخص في العشر سنوات الأخيرة، وبالأخص الأخص من 2004-2005 إلى اليوم، هذه العلاقة وهذه الثقة أصبحت أعمق وأقوى من أن ينال منها أحد إن شاء الله. إضافة إلى أننا أبناء إمام واحد ومدرسة واحدة وفكر واحد، وإن كنا طبعا تنظيمين تتنوع آراؤنا حول التفاصيل والأساليب والوسائل والأدبيات والتكتيكات والبرامج، لكن هذا هو مصدر غنى وليس نقطة ضعف إذا أحسننا التعاون والتكامل، وهذا هو الحال مع بقية القوى الوطنية التي يمكن أن تعمل لنفس الأهداف الوطنية. هذا بالشق اللي له علاقة بدولة رئيس نبيه بري والإخوة في حركة أمل. موضوع التيار الوطني الحر كما أشرت طبعا كان موضوع أخف كتير، لأنه ما ذكر هو تم نقل تقييم معين عن نائبين وهن بعدين نفوا هذا الموضوع، وموقف العماد عون بزمن الحرب وبعد الحرب وإلى اليوم، قيادات التيار وكوادر التيار وقاعدة التيار أثناء الحرب وبعد الحرب أيضا معروف. وما ذكر عن السيدين النائبين اللذين نفيا ما ذكر عنهما، لا ما بعتقد أنه ممكن يأثر أو بشكل أو بآخر على العلاقة. بيبقى موضوع الأستاذ وليد جنبلاط. على كل حال هو الأستاذ وليد جنبلاط وأصدر بيان من اليوم الأول وقال أنه على كل حال هذيك مرحلة أنا كنت في مكان ما في موقع ما، واليوم أنا أعلن تحالفي ووقوفي إلى جانب المقاومة وأنهى النقاش، يعني ما عاد في داعي، هو مش مضطر يقول هذا قلنا وهذا ما قلنا وهذا صحيح وهذا غلط وهذا كان وهذا ما كان، تجاوز هذا النقاش نهائيا. نعم ممكن أنه حدا يجي للأستاذ وليد جنبلاط يقول له طيب ليش الإصرار من قبل جريدة الأخبار على نقل هذه الأمور اللي إلى صلة فيك برغم من موقفك الجديد؟ هذا بينقلنا للملاحظة الثانية اللي لها علاقة بكل ما تقدم، اللي هو موضوع جريدة الأخبار. البعض مثل ما ذكرت في المقدمة في البداية حاول أنه يحملنا لنا مسؤولية. طيب مش بس عن موضوع ويكيليكس، يعني هون أنا في موضوع أساسي يمكن أول مرة بحكي فيه وآخر مرة، أنا مش محتاج أحكي بالموضوع مرة تانية، لكن للأسف الشديد انعمل معمول جو بالبلد منذ الأيام الأولى كأنه جريدة الأخبار تابعة لحزب الله وتلتزم بأوامر وتوجيهات وسياسات وطلبات وتمنيات حزب الله وما يكتف فيها بعلم حزب الله وبرضاه. هذا خطأ، هذا غير صحيح، وهذا ظلم. وأنا بدعي القيادات السياسية والقوى السياسية، وأنا بعرف لا ما حسمي بعرف قيادات سياسية مهمة بالبلد كانت تتعاطى أنه والله إذا كتب مقال عم بهاجمها أنه الحزب شو بده مننا، ليش عم بهاجمنا، أنا شو له علاقة الحزب، شو له علاقة بهذا الموضوع، أنه عم يبعث لنا رسالة عبر جريدة الأخبار، لا هذا غير صحيح. بحب بشكل واضح ونهائي وقطعي بقول ما يلي: جريدة الأخبار ليست تابعة لحزب الله ولا خاضعة لإدارته ولا ملتزمة بسياسته ولا بنهجه الفكري ولا تتلقى منه أوامر ولا حتى نصائح. وجريدة الأخبار مثل كثير من وسائل الإعلام اللي هي بخط المعارضة، ونحن نتعاطف معها كونها بخط المعارضة، ممكن أحيانا نقول ملاحظات ما يسمعون في تلفزيونات هيك، في صحف هيك، أصدقاء لنا، وبالتالي نعم هاي صحيفة في خط المعارضة، معارضة السابقة، لا تصير موالات بعد لا تشكل حكومة بتصير موالات، لكن إلى إدارتها وإلى سياستها وإلى عقليتها الخاصة. طيب كيف يعقل، هلا ممكن واحد يقول هذا ادعاء، كيف يعقل أنه إذا جريدة تابعة لنا أنه نحن نسمح أن يكتب في هذه الجريدة مقالات تمس بنا، بأنا شخصيا في أكثر من وقت بالحزب، بنواب الحزب، بوزراء الحزب، بحلفائنا، مروان عمل مقال ضد حماس صرنا مضطرين ندافع عند حماس، مروان عمل ضد الجهاد الإسلامي وأحيانا يمس بإيران ويمس بسوريا وبحلفاء آخرين. معقول أنه جريدة تابعة لنا لإدارتنا لمسؤوليتنا بنقبل أنه أن تنال منا أحيانا، وأحيانا بالنسبة لبعض المرجعيات الدينية وفي بعض المناسبات أنا شخصيا كنت يعني يصل أذى إلى مستوى أنه أبعث رسائل عتب شديدة، ولكن أحيانا كثيرة كان لا يتم الإصغاء. لذلك حتى ما أطول كثير بهذا الموضوع، أنا بتمنى ما يكتب في جريدة الأخبار وغيرها من الجرائد. نحن حزب الله على رأس السطح نتحمل مسؤولية ما تقوله إذاعة النور وتلفزيون المنار وصفحة الانترنت تبعنا، صفحات الانترنت تبعنا، وما يصدر عن العلاقات الإعلامية، عم نحكي كوسائل إعلام. أما الصحف الصديقة والإذاعات والتلفزيونات الصديقة ومواقع الانترنت الصديقة، نحن لا نتدخل معها ولا نملي عليها، وأحيانا ممكن نختلف معها، أحيانا كتير ممكن نختلف معها على التقييمات وعلى المواقف. ولذلك لا حدا يظلمنا ولا حدا يحسب غلط ولا حدا يبني مواقف سياسية على حساب غلط هالقد حجم الموضوع فيما يعني جريدة الأخبار ككل، فيما يعني وثائق ويكيليكس بالتحديد. كمان الحقيقة الكاملة، نحن عندما علمنا أنه في طريق ما بين جريدة الأخبار وجماعة موقع ويكيليكس، نعم نحن شجعناهم أنه فيكم تحصلوا وثائق إلى علاقة بحرب تموز، لأن نحن هذا موضوع بهمنا، وهي تجربة على طول نحن عم نقراها ومنعيد قراءتها وتقييمها ميدانيا سياسيا أمنيا عسكريا إعلاميا اجتماعيا إلى آخره. فبعدين هم قالوا إيه نحن شجعناهم بصدق، لكن نحن ما بنعرف كيف جابوا الوثائق، ولم نساعدهم بشيء من أجل الحصول على هذه الوثائق، ولم نتدخل في نشر الوثائق. بل أكثر من هذا بلكم، إخواننا طلبوا من إدارة جريدة الأخبار الحصول على نسخة ولم نحصل على نسخة. ألا في ناس صدق أو ما تصدق. وبالتالي نحن نقرأ ما ينشر في جريدة الأخبار من وثائق وكليكس كما يقرأها بقية الناس بكل صدق، وما ينشر ما نشر وما ينشر لا بعلمنا ولا بمعرفتنا، ولا نعرف هل الذي سينشر غدا أو بعد غد ينفعنا أو يضرنا أو يحرجنا كما حصل في أحيان كثيرة. هالقد هذا الموضوع فيما يعني الصنف الأول، بدي اكتفي بهذا المقدار حتى تكون قراءتنا للأمور صحيحة وبنائنا أيضا عليها صحيح. الصنف الثاني اللي هو كان الكمية الأكبر من الوثائق اللي إلي علاقة بقيادات وشخصيات 14 آذار. طبعا نشرت هذه الوثائق، في أغلب الأحيان لم يصدر نفي، بل في بعض الأحيان صدر تأكيد أنه نعم نحن قلنا هذا، وما نقوله في العلن هو نفس ما نقوله في السر. بالإجمال في مضمون واحد، بمعزل عن دقة التفاصيل، بس كله في مضمون واحد بيوصل إلى نتيجة واحدة. هذه النقطة اللي أنا بدي أقف عندها، أنا مش جاي أقف بالتفصيل شو قال فلان وشو علق فلان وشو قيم فلان وشو حاوض فلان، لا أنا بدي أخذ نتيجة. لما بنجي بدنا نستنتج، أنا بقول النتيجة وبعدين بقول الدليل تبعي. لما بنجي بدنا نستنتج من نجد أننا كنا أمام واقع خطير جدا فيما مضى، وما زلنا أمام واقع خطير جدا فيما هو قائم وفيما هو آت. شو الاستنتاج الإجمالي؟ استنتاجنا الإجمالي أنه فريق 14 آذار من بداية 2005، هلا شو بدي بقبل 2005 1559 وغيره إلى اليوم، وما زال بعد تحقيق هدف خروج سوريا من لبنان اللي حكينا كتير كيف هذا الأمر صار، الهدف المركزي اللي ركزوا عليه والهدف الأساسي والهدف الكبير ولعله الوحيد هو ضرب المقاومة ونزع سلاحها وعزلها والنيل منها. بتحط وثائق ويكيليكس من أول قبل حرب تموز، أثناء حرب تموز، وبعد حرب تموز. هذا هو الموضوع الأساسي، موضوع النقاش، الشغل الشاغل، التفكير، التخطيط، النصائح، تبادل الاقتراحات، تبادل الأفكار، كله هذا محوره. كيف نخلص من موضوع المقاومة؟ كيف نجهز على هذه المقاومة معنويا نفسيا ماديا؟ كيف هذا الموضوع فينا نجهز عليه؟ وبيجي السؤال أنه طيب هذا الهدف اللي اشتغلوا له من 2005 إلى اليوم وبعدهم عم يشتغلوا له، ليش؟ لماذا؟ خدمة لمن؟ وما هو الثمن؟ الثمن أنا عندي واضح، من أول يوم، لكن إجت وثائق ويكيليكس تأكدوا أنه في صفقة انعملت بين قوى 14 أعضاء وأمريكا. هلا بيقولوا هذا اتهام، هذا تخوين، هاي الوثائق انفوها، طلعوا انفوها، خلي يطلعوا كل القيادات والشخصيات تقول فيلتمان كذاب، سيسون كذابي، الأمريكان كذابين، وكل ما كتب كذب. أنا بتراجع، طلعوا قولوا. المضمون كله بيأكد أنه في صفقة قامت بين قوى 14 أعضاء وبين أمريكا، بنعطيكم السلطة بلبنان في مقابل رأس المقاومة. هذا هو بالبساطة، السلطة في مقابل المقاومة. ولذلك كل البرنامج وكل المخطط وكل التفاصيل وكل الجهد متركز على نقطة، كيف ننهي هذه المقاومة في لبنان. طيب الدليل هلا طبعا انه خدمة لمن؟ طيب ليش؟ شو السبب؟ شو جريمة المقاومة؟ هلا بنرجع له. لما نشوف الوثائق وكل النقاشات ببين انه هذا محور النقاش كله. وبالطريق بتمنى انتم عم تقروا الوثائق كمان تقدروا تستكشفوا، لانه كل اناء ينضح بما فيه، فيكم تستكشفوا المضمون الاخلاقي والوطني لهالشخصيات اللي كانت عم تحكي هذه اللغه وهذا المنطق. حاذكر امثله من الوثائق. اعطونا السلاح، سلحوا الجيش اللبناني لنضرب حزب الله. هلا عم نحكي مؤدبين، يعني نضرب حزب الله، لنعمل ونساوي بحزب الله. يعني ما في لغة أعطون سلحونا الجيش اللبناني لنحمي حدودنا من الاعتداءات الإسرائيلية، سلحونا الجيش اللبناني لنحمي سيادتنا من الخوئات الإسرائيلية بالجو وبالبحر وبالبار، سلحونا الجيش اللبناني لنعمل توازن وادع مع العدو وبالتالي نحمي البلد من التهديدات في المستقبل. ما في هيك لغة أبدا بكل المحادثات والوثائق وبكل جلساته، سلحونا الجيش اللبناني لنعمل ونساوي بحزب الله. هذا شو المنطق الوطني، المنطق الأخلاقي؟ من يومين لما قرينا عن الميج الروسية، بيقولوا أنه الميج، أنه أعطونا أنه خلونا نقبل ناخد الميج لأنه هيك نردع حزب الله أنه يعمل سبع أيار تانية. يعني الميج ما إلى حساب موضوع إسرائيل، إلى موضوع حزب الله. بيقولوا أعطونا المال، لما موضوع بعد الحرب، أعطونا المال لنعمر المنازل حتى ما يعمر حزب الله، خل نحن نعمر المنازل لنشلحوا شعبيته، لنقلب الناس عليه. إذا بدهم يعمروا البيوت مش لأسباب أخلاقية، مش لأسباب وطنية، وإنما لتقليب الناس، لمحاصرة المقاومة. أعطونا مزارع شبعة حتى تكتسب حكومة فؤاد السنيورة القوة في وجه حزب الله، مش لأنه مزارع شبعة وتلال كفر شوبة أرض لبنانية محتلة لأهلها وملاكها لبنانيين وجزء من السيادة اللبنانية، لا، حتى فلان يصير قوي بش حزب الله، حتى ما يعود حزب الله عنده حجة بموضوع المقاومة وموضوع السلاح. العشر تلاف، في مين حكي عن 5000 مقاتل وعشر تلاف مقاتل بده يسلحهم؟ مش لا يدافعوا عن لبنان، مش مشان يحموا لبنان تهديد الإسرائيلي، ليقاتل حزب الله. كيف نبعد رئيس نبيه باوي عن حزب الله؟ كيف نحطم العماد ميشيل عون لأنه يشكل غطاء مسيحيا لحزب الله؟ طيب لما بيروحوا عن النصائح والاقتراحات أثناء الحرب وبعد الحرب، اوعى تقبلوا بوقف الحرب قبل ما تجي قوات دولية تنتشر على الحدود بين لبنان وسوريا حتى ما يجي سلاح لحزب الله. بدنا قوة بحرية بالبحر حتى ما يجي سلاح لحزب الله. انتبهوا على المطار وامسكوا المطار حتى ما يوصل سلاح لحزب الله ودعم لحزب الله. طيب ما في ولا اقتراح انه يا امريكان اعملوا هيك حتى توقف الاعتداءات الإسرائيلية والخوئات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية. جيبوا لي شي محل هذا الموضوع انزكوا فيه. وده بينزكوا بمحل فقط من باب أنه لإسقاط حجج حزب الله ولإضعاف حزب الله. نحن قبلانين جيبوا مزاوع شبعة وخذوا حجتنا، وقفوا الانتهاكات الإسرائيلية وضعفوا حجتنا، وحافظوا على سيادة لبنان وضعفوا حجتنا. ما قبلانين بها النتيجة، بس هذا الطريق معيب. إضافة لكل الاقتراحات والأماني بزمن الحرب، اقتلوا دموا هدموا كملوا طولوا بالكم وخذوا وقت أطول، من حساب مين؟ من دم مين؟ نساء وأطفال وبيوت ومصالح واقتصاد وبنية تحتية، كله مشان شو؟ حتى يطلع حزب الله مدمر، وكذلك كل فصائل المقاومة مدمرة ومدروبة ومعطوبة ومنهارة ومحبطة، وبالتالي يتسنى تحقيق الهدف. أليس هذا أمرا مؤلما؟ حياة الآن بحكي أنا عم ببتسم بس هيك، بس أليس هذا الأمر مؤلم؟ أنه أنت بلد هذا واقع الحال فيه، هذه قياداته السياسية، هذه طبعا الفريق الآخر، هاي شخصياته، هذا المستوى تبعه. ما بدي أعلق على المستوى الأخلاقي والطائفي والعنصري اللي قرينا بعض نصوصه والفوقي. طيب لماذا؟ ما هو ذنب حزب الله وجريمته يا جماعة 14 أذار؟ هو كان مشلحكم السلطة بال2005؟ هو نافسكم على السلطة بعد 2005؟ عشو؟ شو الجريمة؟ شو الذنب؟ فقط أنا أقول لكم حتى ما أطول، لأنه من أروح بقية النقاط، جريمة حزب الله أنه شوكة في عين إسرائيل، جريمة حزب الله أنه شوكة في عين المشروع الصهيوني، جريمة حزب الله أنه وحدوي بالمعنى الإسلامي بالمعنى الوطني، جريمة حزب الله مثل ما بيتهمنا بعض قيادات 14 آذار أنه يحمل هم الأمة. ممنوع تحمل هم الأمة، ممنوع، هاي جريمة في هذا الزمن. وإن كان هلأ في ناس هلأ بلش يحملوا هم العرب والأمة العربية، هاي جريمة حزب الله اللي مطلوب أمريكيا وإسرائيليا يتعاقب عليها. جايين قوى 14 آذار يسخروا شخصياتهم طوائفهم إعلامهم وأحزابهم وجمهورهم وكل إمكاناتهم لتحقيق هذا الغرض، والمقابل هو الحصول على السلطة. بدي أختم هذا الشق لأقول، هل هذه العقلية تحمي لبنان في كل المخاطر اللي عم تصير اليوم بالمنطقة بظل التهديد الإسرائيلي اليومي؟ هلا شايفين شو عم يعمل بغزة. هل هذه العقلية تحمي لبنان؟ هل هذه العقلية كفوءة وجديرة أنه تعمل استراتيجية دفاعية حقيقية؟ هل هذه العقلية تحفظ الوحدة الوطنية في لبنان؟ هل هذه العقلية تحفظ سلمه الأهلي وعزته وكرامته وسيادته؟ هل هذه العقلية وبهذا المستوى من الحقد، هذا المستوى من الحقد وبهذا المستوى من التواطؤ وبهذا المستوى من التدني التعبير والأخلاق والتوصيف، يمكن أن تبني دولة في لبنان؟ دولة عصرية، دولة حديثة، دولة تحقق الأمن والاستقرار والازدهار؟ هو بيّنوا كتير ناس حقودين، كتير ناس صغار، كتير ناس جماعة زواريب. هلا شو بدهن شو حكوا على بعضهم وكيف قيموا بعضهم؟ هل هذه العقلية وهذه المجموعة يمكن أن تعبر بلبنان إلى الدولة؟ إلى أي دولة؟ إلى أي واقع؟ إلى أي مستقبل؟ وهكذا، هل هكذا تكافأ المقاومة؟ هلا اليوم حزب الله عمود الأساسي، بس هي من بداية انطلاقتها هي قوى وأحزاب وطنية وإسلامية متعددة ومتنوعة. المقاومة اللي حررت الأرض وعادت مجد لبنان وكرامة لبنان وعزة لبنان وسيادة لبنان، وألحقت هزيمتين تاريخيتين بالعدو الصهيوني وبالمشروع الصهيوني، تكافأ بأن تواجه بهذا الكم من الحقد، من التواطؤ، من الغدر؟ طيب ما هي الحصيلة اليوم بعد كل هذه السنين؟ بقيت المقاومة وذهبت السلطة، مش هيك؟ مش النتيجة السياسية اليوم هذه المقاومة بقيت، ما قدرتوا عملتوا معها شيء، لا أنتم لا إسرائيل ولا التواطؤ الدولي ولا التواطؤ الإقليمي ولا الإعلام ولا المال ولا التشويه ولا التثبيط ولا أقوى جيش بالمنطقة ولا أقوى سلاح جو بالمنطقة، ما قدر وما حتقدروا، لا أنتوا لكل هول أنه تعملوا معها شيء. ولكن السلطة أيضا ذهبت. أنا أدعو الذين خسروا السلطة أنه يرجعوا شوي، يقعدوا يهدوا، يراجعوا حالهم، يعملوا مراجعة، يعملوا تأمل، ما يجنوا، ما يغلطوا كتير بالحسابات، لا يذهبوا بعيدا، لا يذهبوا بعيدا في ارتكاب الأخطاء، لأنه نعم بيكملوا الغلط اللي بلشوه من البداية واللي حكيت عنه مفصلا بوحدة من المناسبات. وما كان يقال في السر في الكواليس مع فيلتمان وسيسون وغيرهم الآن أصبح يقال في العلن، على المنابر، في الشعارات، في التلفزيونات، في وسائل الإعلام، في التحريض الداخلي. يعني لا يحتاج إلى استدلال أنه نعم هذا هو المنطق اللي كان حاكم خلال كل السنوات الماضية، هلأ طلع على العلن. أنا حرصا ومحبة وإخلاصا لهذا البلد ولهذا الشعب ولأهلنا ولمصالحنا وحدتنا الوطنية، أنا أنصح هؤلاء بالتخلي عن هذه العقلية، وأقول لهم هذه العقلية لن توصل إلى مكان، ولن تنقلك، لن تنقلكم إلا من إخفاق إلى إخفاق ومن فشل إلى فشل. طيب هذا موضوع سلاح المقاومة، إذا سويكم من البداية بلشتوا، هلأ هاي المدة الخير إن شاء الله شو تغير بالمعادلة؟ ما حيتغير شيء بالمعادلة، مش هيك بتتعالج الأمور، ولا هيك بينحمى البلد، ولا هيك بيندار البلد، ولا هيك بينضمن مستقبل البلد. هذا بالمشهد السياسي القائم والعام لقدام. دائما نحن رغم كل ما حصل، مثل ما حكيت ب 22 أيلول 2006 برجع بحكي، رغم كل ما حصل بلبنان ما حدا له مصلحة يلغي حدا، ولا حدا له مصلحة يشطب حدا، ومصلحة اللبنانيين كل مع بعضهم البعض أن يتجاوزوا أخطاءهم، وأن يتجاوزوا أحقادهم، وأن يتجاوزوا مشاكلهم، وأن يتطلعوا إلى المستقبل. يعني هاي روحية العامة اللي بتضل حاكمة. هذا المعنى طبعا ما بيتنافى أبدا أنه الناس تروح على القضاء لأنه إلى حقوق، وحتى اللي بده ياخذنا نحن على القضاء نحن جاهزين. يوم اللي حكيت انا على الملف القضائي قالوا ايه نحن نعمل ملف قضائي، ممتاز. شو الملف القضائي؟ انه كيف انتم رحتوا عملتوا عمليه اسر لجنديين اسرائيليين، عظيم، يلا هذا ملف. نحن عملنا عمليه اسر لجنديين اسرائيليين، اتخذ هذا الامر حجه وغطاء لقرار اصلا محضر ومرتب، وانعملت حرب تموز. جيد، باعتقادكم هاي جريمه يعاقب عليها القانون، نحن جاهزين. ونحن كمان عنا أقوالكم ومواقفكم وملفاتكم ووثائقكم وكل اللي عملتوا، لنشوف شو اللي بياخد على الخيانة الوطنية، على الخيانة العظمى. مش أنا اللي بقى تصنف خائن ومش خائن، أنا بقبل خليكم في جهة قضائية تجي تقول نعم ناس تحمل مسؤوليتها بهذا الملف الكامل وبغيرها من الملفات كمان، ما في مشكلة. النقطة الثانية اللي لها علاقة بموضوع ساحل العاج، أنا كنت بتمنى أنه ما حدا يفتح سجال حول هذا الموضوع، لأنه نحن موضوع ساحل العاج والجالية اللبنانية بساحل العاج اللي هي من مختلف المناطق اللبنانية والطوائف اللبنانية، نحن أمام كارثة وطنية وإنسانية في عشرات الآلاف، فلا أنا ما عندي تقدير دقيق، 70,000 80,000 أكثر أقل، عشرات الآلاف من اللبنانيين، يعني عشرات آلاف العائلات اللبنانية تعيش في أبيدجان في ساحل العاج ومورد رزقها لها، جزء من اللبنانيين أصلاً رزقهم بساحل العاج هو أنه يكفيهم لسد رمق، يعني هم عايشين هالقد. وجزء لا، الله سبحانه وتعالى ميسر عليهم مما يساعد بأن يدعموا أهلهم، طيعهم، قراهم، أقاربهم، أرحامهم، وبالتالي هذا بشكل دعم للبنان، الاقتصاد اللبناني. طيب صار مشكل بساحل العاج، هذا المشكل من تشرين تاني 2010، مش وليد جمعتين ثلاثة، انتخابات رئاسية، وصار خلاف بين رئيسين كل يدعي أنه قانوني، وصار هذا الموضوع له تداعيات. طيب إذا نقعد نفتح سجال، بدنا نقعد نقول يا إخوان، طيب ما أنتوا حكومة لبنانية، وكانت حكومة فعلية مش حكومة تصريف أعمال بس، طيب وين كانت الحكومة؟ وين كان رئيس الحكومة؟ هو رئيس السلطة التنفيذية وهالجهة اللبنانية هو مسؤول عنها. وين خليت الأزمة؟ شو عملتوا؟ شو رسمتوا سياسات حتى بعدين إذا تفجرت الأزمة في ساحل العاج يكون في سياسة واضحة؟ كان في غياب كلي عن هذا الموضوع. طيب وزارة الخارجية أنا ما بدافع عنها، أخذت قرار معين له علاقة بحضور السفير اللبناني بحفل تنصيب أحد الرؤساء، صح غلط بحث تاني، لكن الآن وطبعا أنا عندي رأي بس هلأ لأنه نشفط بها التفاصيل كتير، الآن لما في مصيبة اللبنانيين عالقين بين نارين وفي خطر على حياتهم، على دمائهم، على أعراضهم، على أموالهم، على وجودهم، على كراماتهم، على شرفهم، بدل ما نجي أنه الدولة بمسؤولياتها المتعددة، وزاراتها وقوى سياسية، نتعاون لمواجهة هذه الكارثة الوطنية، بينفتح النار من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، من قبل نوابه، على الذين يباشرون مسؤولية اليوم هي وزارة الخارجية المغتربين، ويتم وصف هذه السياسة بالخرقاء ومشاكل. هذا وقته، مما طبعا استدعى ردود من الأخوة في حركة أمل، مسؤولين ومننا ومن غيرنا. على كل حال هذا بيبين يعني النفس والروحية والعقلية اللي بتندار فيها قضايا وطنية بهذا الحجم. على كل حال كمان بمعزل عما جرى إلى الآن، اليوم فخامة رئيس الجمهورية طبعا مهتم، دولة رئيس مجلس النواب يتابع يوميا وبكل ساعة هذا الموضوع، رئيس حكومة تصريف الأعمال دخل على الخط. أنا أدعو الجميع، خلينا نحط موضوع 14 آذار و8 آذار وتقييم السياسة السابقة بموضوع ساحل العاج ومين غلط ومين ما غلط والنكايات الموجودة بيناتنا كلبنانيين والخصومات السياسية اللبنانية الداخلية، خلينا نحطها على جنب، نجي نقول في عنا عشرات الآلاف من العائلات اللبنانية الآن منكوبة في حالة قلق، في حالة خطر، تلقت ضربة نفسية كبيرة جدا وأيضا ضربة اقتصادية ومالية كبيرة جدا. كيف نحن كدولة، كحكومة، كشعب، كقوى سياسية، كناس، كأهل، نستطيع أن نقف إلى جانب إخواننا وأخواتنا وأهلنا وعائلاتنا في ساحل العاج؟ طبعا أي كلام اليوم تعاطف، يعني ممكن أنا أحكيه أو غيره يحكيه، هو يبقى قاصر جدا وعاجز جدا أمام ما عانته هذه العائلات اللبنانية في الحد الأدنى خلال أسابيع. اليوم هم لا ينتظرون منا مواقف عاطفية، وإنما يطلبون من لبنان، من الحكومة اللبنانية، من السلطة اللبنانية، من المسؤولين اللبنانيين، ومن كل القادرين في لبنان أن يكونوا إلى جانبهم في مواجهة هذه المحنة، لمحو أو مواجهة آثار هذه المحنة على كل صعيد. وبالتالي نحن محتاجون إلى هذا الجد والتضامن والتعاون والتكامل، كل واحد عنده إمكانية من خلال علاقاته، من خلال صداقاته، من خلال إمكاناته، وكذلك الدولة يجب أن تتحمل المسؤولية الأساسية في هذا الموضوع. النقطة الثالثة، الشيء اللي له علاقة بموقف رئيس الحريري بموضوع إيران قبل أيام. طبعا نحن لما نزلنا بيان قال هن تفاجئوا انه حزب الله كشف عن قناعه انه هو ناطق رسمي باسم ايران. لا مش حاطين قناع. نحن نفتخر ونعتز بعلاقتنا مع ايران وتحالفنا مع ايران وعلاقتنا بسوريا وتحالفنا مع سوريا وعلاقتنا وتحالفنا وصداقتنا مع دول اخرى، حكومات اخرى، احزاب وقوى. نحن ما حتلاقوا لنا ويكيليكس. نحن اللي بنحكيهم بالعلن هن ذاتهم بنحكيهم بالسر. ما عندنا شيء مخبى، نحن كثير واضحين. لكن بطبيعه الحال لما يساء الى دولة وقفت إلى جانب لبنان وإلى جانب شعب لبنان وإلى جانب مقاومة لبنان، إلى دولة وقفت على كل صعيد، سياسيا، معنويا، ماديا، ماليا، إعلاميا، إنسانيا، خدماتيا، ما بتقدر. الوفا بيقلك ما فيك تسكت. الوفا بيقلك ما فيك تسكت. أنه يطلع حدا، خصوصا إذا عم يحكي هو رئيس حكومي، لأنه هاي غلطة كبيرة هلا بيرجع لها، ويعتبر إيران عدو، يتعاطى مع إيران أنه هي سبب التأزيم في لبنان، مش إسرائيلها، مش أمريكا، مش تداعيات ما قبل أصلا انتصار الثورة الإسلامية بال 1979، لا، إيران هي المشكلة، بلبنان إيران هي المشكلة، بالعالم العربي إيران هي المشكلة. طيب لما أنا بقول هيدا نفس الكلام الإسرائيلي، أنا بكون عم أتجنى أحدا. طيب ما هو الإسرائيليين بالإعلام، صحافتهم، بتلفزيونهم، بخطبهم، ما هذا اللي عم يحكوا؟ طيب لما يجي واحد تاني بيحكي نفس اللغة بيتطابقوا الموقفين، شو بيكون؟ أنا ما عم أقول هو إسرائيلي، بس عم أقول هاي اللغة وهذا المنطق تبع إسرائيل. طيب هاي إيران اللي وقفت إلى جانب لبنان أثناء حرب تموز وبعد حرب تموز، وكل صدق صراحة، كل صدق صراحة، في ملف كبير اسمه الأموال التي جاءت إلى لبنان لمساعدة لبنان، وأنا واحد هاي الأموال. وبكل صراحة بقولكم لولا وقفة إيران بشكل أساسي في كتير من البيوت اليوم ما تعمرت. طبعا الدول الأخرى اللي إجت عمرت بشكل مباشر مثل دولة قطر، مثل مساعدات الصندوق الكويتي، مثل دول أخرى، نعم بينت النتائج. بس الدول اللي عطت المال للحكومة اللبنانية، ما عم بتهم حدا بشي، بس عم بقول بالحد الأدنى مو مفهوم هذا المال وين انصرف. صرف على الإعمار ولا على شيء تاني؟ إيران لا تكافأ بهذا الشكل. بعدين الموضوع أصلا غلط، الموضوع أصلا غلط. إذا حدا زعلان منا لأنه سقطنا له حكومته، إيران ما له خصة. وأنا صادق فيما أقول، الإيرانيون عارفوا من وسائل الإعلام، لا سألناهم ولا خبرناهم ولا شيء. مثل ما العالم قاعدة وشافت المؤتمر الصحفي تبع استقالة الوزراء، الإيرانيين مثل بقية العالم. فما حدا يحاسب إيران لأنه طلع من الحكومة، تخلوا هذا الحساب على جنب. الخطأ اللي ارتكب أنه طيب أنتوا يعني سواء رئيس حكومة تصريف الأعمال أو قوى 14 آذار، أنتوا بتطرحوا شعارات وبتدعوا لأدبيات وبتطالبون فيها، طيب التزموا انتم فيها؟ انتم التزموا فيها، ليش انتم ما بتلتزموا فيها؟ يعني يوم اللي مثلا انا اختبط في دعم الثورات العربيه وحكيت شيء له علاقه بليبيا، له علاقه باليمن، بتونس، بمصر، طبعا ما حدا اعترض علي بهول كلهم. لما حكيت عن البحرين اعترضوا واعتبروا انه هذا الخطاب يمس بالعلاقات اللبنانيه العربيه وعلاقات لبنان مع البحرين. مع العلم انه انا لست مسؤولا رسميا، وبتقدر الدولة اللبنانية مثل ما عملت، مثل ما تلفنوا واتصلوا ملك البحرين، مثل ما نزلوا بالبيانات انه هاي جهة لا تلزم الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية، وهذا صحيح، مش عيب. يعني انا لست مسؤولا رسميا في النظام اللبناني وفي الدولة اللبنانية، وانا لا الزم، وبالتالي ما الدولة بتقدر تقول انا ما لي علاقة باللي قالوا. طيب شو إشكالكم كان أنه نحن، أنتوا يا حزب الله، عم تدخلوا لبنان في سياسة المحاور، عم تخربوا علاقات لبنان وصداقات لبنان العربية والإقليمية والدولية، مش هيك؟ ما قبل كم يوم، يعني صار لاش القصة شهر، صار لاش جمعتين يمكن. طيب تفضلوا، أنتوا التزموا، أنتوا التزموا بالحد الأدنى. أنا عندي نقاش بالمبدأ، بس انتو اصحاب لبنان اولا، مش انا صاحب لبنان اولا. نحن عنا رأي تاني مختلف. طيب انتو التزموا باللي انتو بتقولوا. شو علاقة رئيس سعد الحريري بالصراع العربي الايراني اللي عم يحكي عنه؟ شو خصك انت؟ شو خصك انت لما ما بتعود رئيس حكومة تصريف اعمال بترجع رئيس حزب المستقبل؟ قول اللي بدك اياه. لكن طالما انت رئيس حكومة تصريف اعمال ما فيك تقول هيك. وحتى لو رجعت رئيس حزب مستقبل، لما بتطلب من الآخرين يخرجوا لبنان من سياسة المحاور، أنت لازم أول الملتزمين تكون بإخراج لبنان من سياسة المحاور. وإن كان على كل حال، يعني هذا الموضوع بيكفي الحديث فيه الأدي لضيف جملة وستثبتها الأيام، أنه هلأ طيب خلصنا قصة سلاح المقاومة، خطبنا خطبنا خطبنا، يعني طلعت روحهم أنه عم يخطبوا سلاح المقاومة. طيب وبالحكومة قد ما بتكون وجهوا اتهامات، هلأ بنرجع الحكومة آخر شيء بكلمتين. طيب بدنا نروح، بدنا نعمل معركة، بدنا نعمل معركة، نشد العصب فيها، نشد جمهورنا فيها، نقول نحن قلنا قيمة محلية وقلنا قيمة إقليمية، بل أكثر من هيك. وستثبت لكم الأيام ذلك. أنا تحليلي أنه هذا تقديم أو واقع اعتماد، أنه يا جماعة بهذاك الموضوع فشلنا ما قدرنا عملنا شيء، بهذا الموضوع نحن قادرين نعمل شيء، بس طبعا هذا بده تمويل ويمكن يستتبعوا طلب موازنات ومشاكل، والله العالم. بكل أحوال نحن هذا الموضوع يعني ما بدنا نعمل عليه كتير سجال، بس ما كان يحسن السكوت عليه على الإطلاق، وكان لابد من هذا الموقف ومن هذا التعقيب مني أنا بهذه النقطة، لأقول هذا خطأ أيضا، وهذا يسيء لعلاقات لبنان مع دول دعمته وساندته وما زالت تدعمه وتسانده وتقف إلى جانبه. لمصلحة من؟ لحساب من؟ الله أعلم. النقطة اللي بعدها نقطة البحرين وتهديد بإطلاق بطرد لبنانيين من البحرين. كما قرأنا في وسائل الإعلام في حكي أنه في 10 لبنانيين حكومة البحرين بدها تطردهم. طبعا هذا أسلوب خاطئ، أنه إذا بلبنان إذا حزب سياسي أو جهة سياسية أخذت موقف سياسي له علاقة بدولة معينة بحكومة معينة بده ينود عليه بطرد اللبنانيين، يعني هذا أولا ما بعرف إذا له سابقة أو لا. طيب بلبنان من 2005 لقبل كم يوم الشتائم والانتقادات والهجوم والتآمر، مش بس شتائم، على سوريا من لبنان كبير جدا. طيب ما ودت سوريا انه جابت العالم وزعبت اللبنانيين المقيمين في سوريا، زعبتهم طردتهم. حتى اللبنانيين اللي ممكن يميلوا للخط السياسي الآخر ما اجت صنفت الناس سياسيا أو طائفيا أو مذهبيا وعاقبتهم، لأنه قوى 14 آذار ما خلت ستر مغطى لسوريا قيادة وشعبا. طيب اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال أخذ موقف حاد ضد إيران، وطبعا الجوقة بدها تكون شغالة هالكم يوم. يعني طيب يعني بتجي إيران بترد بطرد اللبنانيين في إيران حتى لو كانوا أقرب سياسيا الخط الآخر؟ ما حدا اشتغل هيك. هذا المنطق ما بعرف، يمكن موجود بالعصور الوسطى، وهذا يدل على ضيق صدر حكومة البحرين وعلى أنه هني ما عم يتصرفوا لا بحكمة ولا بعقل ولا بمسؤولية، ولا هيك بيعالجوا الموضوع، لا هيك بيعالجوا موضوعهم الداخلي، ولا هيك بيعالجوا موضوعهم مع من ينتقده أو يعترض عليهم. أنا بحب أكون واضح بهالنقطة. إذا كانوا بيعتقدوا أنه من خلال الضغط على اللبنانيين في البحرين وعلى أرزاقهم وعلى لقمة عيشهم هذا الأمر ممكن يعدل في موقفنا السياسي، هن مشتبهين، لأنه في مقابل لقمة عيش بعض اللبنانيين المستهدفين الآن في البحرين، في ناس بالبحرين عم بيقدموا دماءهم وأعراضهم ونسائهم في السجون وشهدائهم في القبور وجرحاهم في البيوت ما بيستوجب عطون على المستشفيات و بديش هلا أفتح ملف البحرين. هذا المستوى من التضحية يهون أمام ما يعانيه شعب البحرين الآن مع حكومته، لذلك ما حدا يضغط علينا بهذا الموضوع. هذا بالعكس هذا بيزيدنا عناد، بيزيدنا الصواب انه موقفنا وموقف صحيح وموقف حق، ولا ليش ما نتعاقب عليه؟ بعد في عندي اضافه، ولذلك انا ادعو حكومه البحرين الى عدم الاقدام على هذه الخطوه الخاطئه تماما والتي لن تحقق اي هدف من اهدافها على الاطلاق، سوى انها ستؤدي الى المزيد من التعقيد في كل هذا الوضع المعقد. بدي اضيف شغله، انه طلع كلام انه والله دول مجلس التعاون الخليجي ممكن هي تفكر انه تستهدف اللبنانيين عموما او اللبنانيين من مذهب معين نتيجة الموقف اللي اخذناه بالبحرين. على كل حال هلا انا مش متأكد هذا كلام صحيح او لا، اذا كان صحيح بيكون هذا خطأ. انا بعتقد هناك العديد من دول الخليج يعني صديقة للبنان وعندها عقل هادي وحكيم وبارد وتصرف بمسؤولية مش بالانفعال اللي تصرفت فيه حكومة البحرين. ولكن ما في شيء قبل موقفنا من البحرين، طيب تم إبعاد عشرات اللبنانيين من دولة الإمارات ولهلأ ما حدا فهم شو السبب، رغم كل المعاسي المساعي اللي انبذلت بهذا الموضوع، ما كان حدا لا ماخذ موقف في البحرين ولا عم يتدخل بأي حدث له علاقة بدول الخليج. إذا الموضوع في مكان آخر، عم يستغل ظرف سياسي معين لاستهدافات أخرى إلى علاقة بالمشروع الكبير والمنطقة. هلأ ما بدي غمق فيه، بيجي وقت آخر، لكن أنا أكتفي بهذه النقطة لأقول من الخطأ أن تضغطوا علينا وعلى لبنان وعلى اللبنانيين بأرزاقهم. اللبنانيين الموجودين في دول الخليج وخصوصا في البحرين ما لهم علاقة لا بموقفنا السياسي ولا بسلوكنا السياسي، وما بيجوز أن تعاقبوهم نتيجة هذا الموقف، هذا خطأ كبير أنتم عم ترتكبوه. نقطة ما قبل الأخيرة، موضوع سجن رومية، وبختم بموضوع تشكيل الحكومة. موضوع سجن رومية كمان للأسف الشديد، يعني هودي كلهم اللي بيجي جامع المشتوى فيهم هو العقلية، يعني كيف بتتقيم الأمور وكيف تتعالج. طيب سجن رومية الكل بيعرف شو طبيعة المشكلة بسجن رومية، في اكتظاظ بعدد الموقوفين، الأبنية بتساع عدد معين موجود أضعاف مضاعفة، مش أنا عم أقول هيك، وزير الداخلية، وزير العدل، مسؤولين، مدير عام قوى الأمن، المحامين، القضاة، كلهم بيقولوا هيك. إذا هي المشكلة الحقيقية، طيب لما بتحط الناس على بعضها بالسجون بهذه الكثافة، لما بتحط حدا كمان فساد وأخطاء وارتكابات، وبتحط كمان حدا ناس كتير هلا في حكي ب60-70% من الموقوفين مش محكومين، ناطرين محاكمات وتأجيل محاكمات، طيب ما هذا في ظلم للناس. في ناس ما قدروا تحملت هذا الوضع الموجود في السجن، عندها مطالب معينة قامت احتجت اتمردت عملت اللي عملته. كمان إلهم أهالي إلقوا، فبعضهم اعتصم وبعضهم الظاهر. كيف بيتقارب الموضوع للأسف من قبل قوى 14 أذار رسميا؟ يعني كيف بيتقارب الموضوع؟ بيتقارب بعقلية الكيد السياسي، بيطلع معاهم انه حزب الله هو اللي حاود السجناء بسجن رومية، وصار بدهم يعطوا موضوع سجن رومية بعد طائفي ولو بعد انساني، وحزب الله هو اللي حاود عوائل الموقوفين ليتظاهروا بالاماكن المختلفة، والهدف من ذلك شو الهدف من ذلك؟ هلا ببلشوا يخترعوا لك اهداف، ساعة بدنا نحرق وزير الداخلية لأنه نحن متضامنين مع العماد عون بموضوع الداخلية، ساعة بدنا نحرج ما بعرف مين، ساعة بدنا نوصل الأمور إلى قانون عفو عام، كل ساعة بيخترعوا لك شيء. يا عمي هذا ظلم، هذا ظلم، هذا ظلم، والله الظلم مش منيح. واستمرار الظلم بيخلي يعني أنه كيف يعني كيف الناس بدها ترجع تتفاهم مع بعضها، تعيش مع بعضها، تكامل مع بعضها، تبني هذا البلد مع بعضها، كيف؟ معلش يتركوني هلا الناس عم يسمعوني. لما كنا بعدنا شباب قبل كل هالتجاوب كنا نقرأ بعض الكلمات، مثلا الإمام الحسين عليه السلام بيقول إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة، ما كنا كتير نفهم هذا الموضوع. بس بهاي السنوات الأخيرة خصوصا مش نتيجة ظلم العدو، نتيجة ظلم ذوي القربة، ظلم بكل تفصيل من التفاصيل، الاتهام، الافتراء، التجني. حقيقة بتبلش تفهم شو يعني ولا الحياة مع الظالمين إلا برمة. حتى على حساب معاناة الناس، الناس بيوتها مهدمة أنت بتجي بتظلمنا، الناس أولادها بالسجون عند العدو أنت بتجي بتظلمنا، بلد بكامله تهتك كرامته وسيادته أنت بتجي بتظلمنا، وكمان ناس عايشين خارج الدنيا خارج البلد طالبين لقمة عيشهم بساحل العاج وغير ساحل العاج بتجي بتظلمنا بالتقييم وبالمتابعة وبالإجراء كمان بالسجن. ناس كثير منهم مظلومين، كثير منهم مظلومين بالحد الأدنى، مو معلوم مش محكومين. طيب والدنيا كل القانون والشرع وكل العالم بيقول لك المتهم بريء حتى تثبت إدانته. طيب إذا هذا العالم وقفت وغضبت وانقهرت وطالبت ببعض المعالجات، بيطلع أنه حزب الله ومحرك العالم من أجل تحقيق أهداف سياسية، هذا ظلم نحن ما حنسامح عليه. اليوم ما تضيعوا وقت وما تكذبوا على العالم، روحوا عالجوا موضوع سجن الرومية. هذا الموضوع بيتحمل مسؤوليته كل الذين تعاقبوا على المسؤولية خلال كل السنوات الماضية. روحوا عالجوا، فيكن تعالجوا، فيكن تسرعوا بالمحاكمات، فيكن بعض الناس الموقوفين لأسباب تافهة وبسيطة طلعوهم بكفالات وتسمح يهربوا إذا كانت يعني قضاياهم بسيطة، وتستدعوهم على المحاكمات، فيكن تحسنوا الإدارة، فيكن تعملوا كتير معالجات، وإلا هذا الجرح بده يضل مفتوح. واليوم أنا أقول أدعو مثل ما صدر بالبيان عن الأخ النائب نوار الساحلي، هي المعالجة اللي نحن مقتنعين فيها، ونحن جاهزين نتعاون مع الأهالي ومع غير الأهالي كل جهد نحن نقدر، نوابنا وزوائنا حزبنا حلفائنا أصدقائنا، لأن موضوع سجن الرومية ليس موضوع حزبي ولا موضوع مذهبي ولا موضوع طائفي، هو موضوع إنساني بالدرجة الأولى، هو موضوع إنساني بالدرجة الأولى. طبعا هذا لازم يفتح الباب على معالجة كمان عشرات آلاف طلبات التوقيف اللي أصلا يعني مش معلوم أسبابها وحقيقتها ومشاكل، هذا كله لازم يندرس، لازم يتعالج بجدية. ولا يوم هذا الملف كان في حكومة قاعدة عم تعالج وعم تحمل مسؤولية، على طول الأمور بتنترك وبتنساب للحظة الانفجار، نجي من نعالج النتائج بدون ما نعالج الأسباب، وبيروح ضحايا أيضا نحن عم نعالج النتائج. النقطة الأخيرة، طبعا كل هالتفاصيل أنا اضطريت أني فوت فيها لأنه نحن عاملين تدبير من صارنا شهرين، إخواننا ما عم بيطلوا بالمقابلات السياسية من شأن يعني ما نفتح كتير باب الآل والإيل والسجالات، لذلك أنا مضطر كل مدة ومدة يمكن احتاج أني طل إعلاميا أنا وأحد الإخوة حتى يعلق على بعض هذه العناوين وبعض هذه القضايا. في موضوع تشكيل الحكومة كمان بياخذ من وقتكم بعض الدقائق، بدي احكي شوي بالشكل، يعني طالما انا الليله عم بحكي هيك يعني مثل ما بيقولوا يعني نعبر عن اللي بقلبنا، بدي احكي بالشكل، بدي احكي بالمضمون. من اول يوم بالشكل لما صارت الاستشارات النيابيه انه يعني استخدم لغه مذهبيه، لا هي لغه وطنيه ولا هي لغه قانونيه، بحسب اتفاق الطائف اللي أكثر ناس رافعين علمه روايته هو تيار المستقبل وقوى 14 عزار عموما، في غالبية نيابية بتسمي رئيس مكلف الحكومة، هذا القانون، القانون هيك بيقول. الاعتبار الوطني كمان بيقول هيك أنه أغلبية النيابية هي بتسمي رئيس حكومة. بالشكل اللعب بالموضوع من أجل الإثارة المذهبية، تقدم الموضوع كأنه الشيعة هني عم بيسموا رئيس الحكومة السنية، ولما نواح بالشيعة يمكن نحط الموضوع عند حزب الله أكثر، وهذا ما كان صحيح. بالنهاية في غالب في كتل نيابية تشاورت فيما بينها، إذا منجي للشيعة يمكن عددهم أقل من عدد بقية الكتل النيابية، يعني بين العدد 68 اللي عطى أصواته لدولة رئيس نجيب مئات يدي فيهم شيعة، وأيضا اجوا استخدموا بعض الشكل يعني للتحريض انه فلان عني انا يستدعي رئيس حكومة سني لحتى يتفاهم هو وياه أو لحتى يسميه أو لا. هذا كمان ظلم كبير، هذا ظلم كبير. أنا بدي أذكرهم برئيس الشهيد رفيق الحريري. قبل حرب تموز يعني بال2004 بدايات 2005 أنا كان وضع الأمن صعب، بس مش مثل هلا. وهم بين هلالين طالما كمان عم نحكي انه كل شوي الاسرائيلي بيطلع بيقول يخاطبنا فلان من ملجئه ويهددنا من سردابه وما بعرف شو، وبعض العرب بعض الصحف العربيه وبعض الكتاب العرب صاروا يستخدموا نفس التعبير الاسرائيلي انه فلان طالع عم بيحكي من ملجئه من سردابه بين هلالين. انا بقول لهم هذه مفخره لإلي، مش لازم انا احكي عن حالي هذا الموضوع، بس ما حدا يعني في حدا دافع عني انا بشكره. لكن يعني بالتحديد هلا اللي قريته انا يعني الشيخ ناصر الخرافي واخ عزيز، و يعني اشكره على دفاعه نتيجه ما كتب في بعض صحف الخليج بهذا الموضوع. لكن انا اخي بدافع عن حالي، انا بقول مفخره لإلي وموضوع اعتزازي انه انا بسرداب او بملجأ او في مخبأ. ليه؟ لانه لماذا؟ لان الاسرائيلي يريد ان يقتلني ويتوسدني في الليل وفي النهار. هذا عيب، هذا نقطة ضعف، هذا يعني من شيم الاشرار. بالعكس هاي مفخرة انه اليوم بالعالم العربي بالعالم الاسلامي في مجموعة شخصيات أو أشخاص مستهدفين، واحد فلان منهم، ما هي نقطة قوة، هذا وسام. طيب بين هلالين سكر الهلالين. وأحيانا أنا بشعر أنه الإسرائيلي طبعا لما بيحكي كتير هيك مخمن أنه هو بيستفزنا بهذه الطريقة، فنحن بنطلع على العلن فبصيبنا. نحن عشاق شهادة بس ما بدنا نقدم انتصارات مجانية العدو، مستشهد إن شاء الله لما الله سبحانه وتعالى يشاء لنا ذلك. أو أنه أنا بحس أحيانا بعض العرب لما بيحكوا بهذه اللغة هني حابين نحن أنه أنا أطلع ويخلصوا من هذا الموضوع. بالنهاية في أشخاص وفي حزب وفي جهات وفي حركات مقاومة نعم سببت إحراج يعني لزعامات عربية لحكومات عربية كل اللي اسمه جماعة اعتدال ومساومة وهزيمة والتنازل واستسلام وخضوع لشروط إسرائيل. نعم نحن بقائنا على قيد الحياة حتى بالسرداب أو خارج السرداب هو حرج لإلهم، يعني هو عار عليهم. نرجع ل 2004، طيب كان وضع الأمن أهون، مع ذلك اللي أنتم بتعتزوا فيه وبتفتخروا فيه رئيس الشهيد رفيق الحريري كان هو يجوزوني. أنا ما عندي بروتوكول، بالعكس أنا لما بيجي لعندي أي شخص أكبر مني سنا أنا بخجل، أنا هيك مربى هيك أخلاقي. لي بالسن أنا وياه سوا وأنا أكبر منه سن شوي يعني أهون علي. أما أنه أنا بعت ورا حدا قال له تعال عندي، خصوصا للأكبر مني سنا، هو كان يبادر، هو كان يجي لعندي، هو كان رفيق الحريري. طيب مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ولا مرة أنا رحت لعنده على البيت، مش تكبرا أبدا، لأنه هو كان يقول لي أنا بقدر ظرفك الأمني، أنا بقدر ظرفك الأمني، كان هو يجي لعندي. طيب حكينا بالانتخابات وحكينا بالسياسة، آخر مرة هو كان عم يحكي معي بالحكومة اللي بده يشكلها آخر أسبوعين ثلاثة، أنه بالانتخابات النيابية هو حيجيب غالبية هو وحلفائه وبده يتسمى رئيس وزراء، وصار يحكي معي كيف بده يشكل الحكومة ومن مين تتشكل الحكومة، وطلب أنه نحن نكون وكيف أنا بدي ساعد بهذا الموضوع بالتنسيق مع الإخوة بسوريا ليتم التفهم إلى آخره. حكي معي أنا عنا بمكتبنا حول تشكيل الحكومة اللبنانية. إذن بالشكل من المعيب على جماعة تيار المستقبل وقوى 14 آذار أنه يجوا يستخدموا هذا الموضوع سواء فيما يتعلق بدولة رئيس عمر كرامي أو بدولة رئيس نجيب مئاتي أو بأي شخصية سياسية سنية بلتي أنا وياها، ويستخدموه بهذا السياق الغير منصف والغير مؤدب والغير أخلاقي. هذا بالشكل. وبالتالي طيب في ناس بتحترم حالها وفي ناس حريصة وفي ناس محبة، وكل اللي التقيت معهم أنا من بعد حرب تموز إلى اليوم رؤساء ووزراء ونواب وقادة، وبعضهم رؤساء في الخارج، رؤساء حكومات، وزراء خارجية، وفي في ناس رؤساء دول لما اجوا على لبنان طلبوا يشوفوني، وانا اعتذرت منهم نتيجة الاجراءات اللي ممكن ما تكون لايقة وما في نتحملوها. طيب شوي انه بينوقف عند هاي الحساسية الامنية لحتى ينطعن فيها على رئيس كرامي او قبل على او بعد على رئيس نجيب ميقاتي. ايضا بالشكل انه ذهاب الامور خلال الشهرين اللي مضوا، الحزب الحاكم وحكومة حزب الله، ما هذا حكي لا اللبنانيين مقتنعين فيه ولا الغرب مقتنع فيه ولا العالم مقتنعين فيه ولا انتم مقتنعين فيه، وانتم بتعرفوا حالكم انه انتم كاذبين كذبة وبدكم تصدقوها، هو مش صحيح. فلذلك بالشكل انا بعتقد انه هذا لا يؤدي الى نتيجة، غير انه يستفاد منه يستغل في التحريض الذي لن يحقق اهدافكم. شوفوا بالتحريض الكل بيخسر ما حدا بيربح. المخمن انه اذا بيتبع سياسه التحريض بيقدر يحقق اهدافه السياسيه هو فاشل، ولذلك فشلتوا لهلا، لانه انتم من 2005 الى اليوم كل سياستكم ومشروعكم وخطابكم وادبياتكم مبنيه على التحريض. نجي للمضمون. طيب نعم اليوم في حكومه، نحن بالاغلبيه الجديده مسلمين انه رئيس الحكومه هو اللي بشكل وبيقترح على رئيس الجمهورية اللي بده يوافق ويطلع المرسوم بشكل مشترك. لكن جرت العادة انه الغالبية النيابية او القوى السياسية والكتل السياسية هي بتتشاوى وبتتفاوض وبتتباحث وبتتذاكر في تشكيل الحكومة، وهذا ليس بشيء جديد في لبنان. ليش يعني بدين واقف عنده هالقد؟ وبعدين طبيعي الامور تاخد وقت، طبيعي الأمور تاخد وقت، لا بدي أحكيها لا عن ضغوط خارجية ولا عن تهديدات ولا على رهانات ولا شيء. لو استبعدنا كل هذه العوامل بطبيعة الحال لما في حكومة تركيبتها شئنا أم أبينا طائفية ومذهبية، بدأت تقسم 50% مسلمين 50% مسيحيين، هو الحقائب للمسلمين هو الحقائب للمسيحيين، وحقائب المسلمين بده يروحوا على مذاهب وحقائب المسيحيين بده يروح على مذاهب، وفي قوى سياسية متعددة بدها تاكل وقت. الأمور صحيح لهلا أخذت وقت، لكن أنا بعتقد طبعا أنا ما في أحكي شيء نهائي، هذا شأن رئيس المكلف، مش نحن اللي عم نشكل حكومة، نحن عم نحاول نساعد مثل ما غيرنا كمان عم بيحاول يساعد، الكل عم بيحاول يساعد، الكل حريص أنه تشكل حكومة بأقرب وقت ممكن. بعتقد في خطوات قدمنا فيها مع بعضنا البعض، بس أنا ما بقول هذا نهائي، برجع بقول هذا شأن رئيس مكلف يقدر يقول نهائي ومش نهائي. العدد العام للحكومة كان نقاش 14 24 26 30، العدد العام تقريبا وصلنا لنتيجة، طبيعة الحكومة وصلنا لنتيجة، تمثيل القوى السياسية كأعداد كمان في نتيجة خلينا نقول شبه نهائية. الآن نحن بمرحلة نقاش الحقائب وعم نتفاوض وعم نتباحث وعم نتذاكر، لأنه إذا انحسم موضوع الحقائب أنا بعتقد مرحلة الأسماء ستكون مرحلة سهلة جدا. لكن ما بده يغيب عن بالنا أبدا أنه أثناء تشكيل الغالبية الحالية للحكومة، ما هي الغالبية؟ رئيس الحكومة مكلف، كلياتنا عم نتعرض لضغوط. وأنا بعرف مثلا قديش انضغط بفكرة حكومة التكنوقراط ومين اللي ضغط وكيف هذا الموضوع انشغل لدفع الأمور بهذا الاتجاه، وهي كانت نقطة خلاف. كل القوى السياسية بالغالبية الجديدة كانت مع حكومة سياسية مطعمة بالتكنوقراط. طبعا يمكن رئيس المكلف رئيس الجمهورية كان عندهم وجهة نظر أخرى، لكن بالنقاش قدرنا وصلنا لصيغة مختلطة. بكل الأحوال أنا برجع بقول من مصلحتنا جميعا أن تشكل حكومة في أقرب وقت. هون مثلا من الظلم لأننا ولحلفائنا، بقرأ أحيانا لبعض تصريحات بعض جماعة 14 أذار أنه حزب الله ما بده يشكل حكومة، بده يخلي البلد معطل، فطالب من حليفه العماد عون أنه يعقد تشكيل حكومة. هذا في ظلم أولا لألنا، لأنه نحن مش هيك، نحن بدنا حكومة تشكل في أسرع وقت ممكن، وهاي مصلحة البلد. اثنين، في ظلم لألنا أنه نحن ما نتعاطى مع العماد عون هيك. ثلاثة، في ظلم للعماد عون لأنه هو ما بيتعاطى معنا هيك، بس هذا جزء من التوهين المعتمد يعني. وفي ظلم رابع أيضا، هو تصوير كأنه في عقدة اسمها العقدة العونية، وده غير صحيح. في نقاط نقاش هي اللي كانت عم تأجل لهلأ. واحد، عدد الحكومة كان نقطة نقاش بين في داخل الغالبية الجديدة. طبيعة الحكومة، سياسي ولا تكنوقراط. تمثيل مختلف القوى من أحزاب ومعاودة سنية ومشاكل. طيب لما نوصل للأعداد أو نوصل الحقائب، بطبيعة الحال الكتل النيابية لها حق أن تطالب بأعداد ولها حق أن تطالب بحقائب، إلى حق، وانت ناقشوا بهذا الحق. بس انت ما فيك تجي تتصرف مع حدا تقول هذا مش حقك. هلا رئيس جمهورية نقل عنه بيقول انه من اتفاق الدوحة وهيك شيء، من حق رئيس جمهورية انه يكون معه الدفاع والداخلية. طيب العماد عون تكتل الإصلاح والتغيير بيقول من حقنا انه يكون الدفاع والداخلية، ما فيك تقول له مش حقك، فيك تجي تناقشه ونوصل الى مكان ما في معالجة توزيع الحقائب. فبكل الأحوال أنا حبيت قاوب موضوع الحكومة بهالمقدار، لأقول كمان لطمن اللبنانيين، ولأقول كل ما يقال عن نية أحد في الغالبية الجديدة أنه في حدا بده يعطل تشكيل حكومة أو يستهدف تعطيل تشكيل حكومة، هو كلام غير صحيح وهو ظلم للجميع. بطبيعة الحال تشكيل الحكومات في لبنان يتطلب وقتا، وفي مطالبات وفي قوى سياسية وكتل نيابية بتعتبر أنه في إلى حقوق وإلى حجم تمثيلي. وموضوع الحقائب والتصنيف المعتمد للحقائب الوزارية بلبنان، ما هذا شيء قديم ومتعارف، ونحن ما لنا خصة فيه، نحن ورتنينه هلأ كغالبية جديدة. لذلك بدو الناس تطول بالها شوي على رئيس المكلف وعلى الغالبية الجديدة وأيضا على رئيس الجمهورية، ونحن نأمل إن شاء الله بتعاضدنا وتعاوننا أن نتمكن جميعا، وأن يتمكن خصوصا رئيس المكلف من إنجاز حكومة قادر أن تحمل مسؤولية بالبلد. في شيء أخير أيضا، موضوع الحكومة أنا بحب أنه قول كمان رأينا فيه. أقول حال بهذا النقطة سبقني دولة رئيس نبيه بروي، نحن ما عم نتصرف داخل الغالبية الجديدة أنه والله في معاودة سابقة ومعاودة جديدة وتحالف، لا لا، نحن بنعتبر أنفسنا في الغالبية الجديدة نحن كلنا مع بعض في سفينة واحدة، ما عنا تصنيف. ولما عم نقارب الأعداد عم نقاربها من زاوية تمثيل الكتل النيابية والقوى السياسية. وبطبيعة الحال حتى هالمقاربة تحتاج إلى نقاش وبتستاهل وقت. نحن في الغالبية الجديدة إن شاء الله مصممون وعازمون وجديون ومتعاونون على مواجهة كل الصعوبات وكل الضغوط وكل التعقيدات لتشكيل حكومة في أقرب وقت برئاسة دولة رئيس نجيب ميقاتي تستطيع أن تتحمل مسؤولياتها بهذه المرحلة الصعبة. أنا آخر شيء يعني طبعا بتمنى الخير للكل، بعتذر يمكن شوي في بعض المقاطع شوي كنت شديد أو شوي كنت عم أعبر عن مكنوناتي الداخلية، لكن هذا هو واقع الحال. ومع ذلك نحن أبناء هذا البلد. أنا واحدة من الأمور اللي بذكرها من لقاءاتنا مع رئيس رفيق الحريري الله يرحمه، يعني بدي أختم هلأ بهاي، لما كنا نحكي أنه يعني بعض الاتهامات اللي بتصير أنه مثلا نحن حزب الله أو هلأ حلفائنا وهي القوى، خلينا نحكي عن حزب الله بالحد لدنا، أنه البعض ينظر لنا كأننا جالية مثلا سورية أو جالية إيرانية أو جالية ما بعرف شو هي في لبنان. قالت له نحن شوف نحن بهذا البلد أبناء أبا عن جد من مئات السنين، يمكن من آلاف السنين الله أعلم، اللي صار له علاقة بشجرة النسب والعيال والعشائر العربية اللي اجت على هذا البلد وغير العربية. لكن الآن نحن ناس أصلا ما عندنا خيار آخر، نحن ما عندنا جنسيتين ولا عندنا باسبورين ولا عندنا بيتين، بيت بلبنان وبيت خارج لبنان، ولا عنا شغلين، شغل بلبنان وشغل خارج لبنان. نحن هون خلقنا، وهون كبرنا، وهون عشنا، وهون بيوتنا، وهون قبور شهدائنا، وهون مقابر آبائنا وأجدادنا، وهون منموت، وهون منبقى، ومن هون ما منفل. ولأنه نحن هيك صمدنا 33 يوم تحت نار أقصى وأقوى سلاح جوف المنطقة، لأنه نحن هيك، لأنه ما عندنا خيار آخر. لبنان بالنسبة لنا مش خيارنا، لبنان قدرنا. أنا لما بقول أنا وإخواني وأخواتي هو بلد الآباء والأجداد والأولاد والأحفاد، نعني هذا قولا وفعلا وروحا وضميرا ووجدانا ودما وشهادة وجهادا وتضحية وصبرا وثباتا وصمودا وتشبثا بهذا الحق وتجذرا في هذه الأرض. الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله.